قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرسائل القصيرة، وحتى نتلقى اتصالاتكم نجيب على ما بقي من أسئلة الرسائل التي وردت في الحلقة الماضية. وأول سؤال معنا شيخي، السلام عليكم شيخنا الفاضل، السنة قبل الظهر لو لم أدركها فهل يجوز أن أصليها بعده؟
نعم يجوز، وأكثر من ذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، أي بعد انقضاء وقت الظهر أصالة، فمن ثم يجوز قضاء السنة القبلية بعد الظهر، والله أعلم.
السلام عليكم، أرجو من الشيخ شرح حديث من مات وليس في عنقه بيعة، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما عن البيعة هذه فلإمام المسلمين الذي اجتمعت عليه كلمة الأمة وأشير إليه بالبنان، هذا إمام. ومعنى قوله مات ميتة جاهلية أي مات كما يموت أهل الجاهلية، إذ كانوا يستنكفون أن يبيعوا شخصا أو يؤمروا عليهم أميرا، وليس المعنى أنه يموت كافرا، والله أعلم.
أيضا شيخي ورد إلينا سؤال يقول السلام عليكم، ما حكم من يخطئ بعدد الركعات بالصلاة وكيف أتقيها وماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيبني على الأقل ويسجد سجدتين للسهو بعد ذلك، ولاتقائها سل الله أن يحفظ عليك عقلك وأقبل على الصلاة وأنت فارغ البال إلا من ذكر الله، وبالله التوفيق.
محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وتحياتي من الشيخ العزيز،
حياك الله يا شيخ.
الله يوفقكم لما يحب ويرضى إن شاء الله يا كريم.
آمين.
لي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا حلفت إني لأخوي إني قلت له علي الطلاق ما أكلمك ثاني مرة، وكلمته، وحلفت بعد للوالدة مرة علي بالطلاق إني ما أشرب، وعلي نذر وقلت علي بالطلاق الثلاث، ورجعت عن أمري.
نعم.
فما الحكم يا شيخ جزاكم الله خير؟
طيب في أسئلة تانية؟
الله يعطيكم العافية، جزاكم خير عنا وعن الأمة الإسلامية جميعا يا رب.
بارك الله فيكم. الحلف بلفظ علي الطلاق، ونصيحة لإخواني بارك الله فيكم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما عن الحكم فالذي أختاره من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق وكذا الطلاق المعلق، أختار القول القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقة، وإلا أنه ينبغي أن يحفظ الشخص لسانه، فهذا ليس من ألفاظ أهل الفضل وليس من أخلاق أهل الصلاح التسرع بالأيمان بهذه الطريقة لأدنى سبب يقرر فراق الزوجة أو ينوي فراقها، والله أعلم.
أبو ياسر من العراق يسأل ما حكم من لا يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة علما بأنه ملتزم بالفرائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، إذا تعمد ترك صلاة الجمعة يأثم لمخالفة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه، والله أعلم.
موسى السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل نسمعك.
ألو.
نعم، إذن شيخي نعود إلى الأسئلة التي معنا. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبيجامة إذا كانت عريضة وتستر؟ وأرجو الدعاء.
بارك الله فيكم. إذا كانت في بيتها والبيجامة سابغة جدا ورأسها مغطى جازت الصلاة فيها، والله أعلم.
سؤال للشيخ الفاضل، هل هذا الحديث صحيح ومتواتر؟ إن بعدي 12 خليفة، هكذا ذكر النص.
نعم ورد هذا الحديث في رواية كلهم من قريش، نعم، لكن ليسوا الذين عناهم الشيعة بقولهم الإمة الاثنى عشر المعصومون. نعم،
يعني أرسل أحدهم أيضا رسالة يقول: الله يخليك، وصل سؤالي للشيخ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فيقول: نحن نعرف حسنة الدنيا، فما هي حسنة الآخرة؟
بالإجماع هي الجنة.
نعم. أيضا هناك من أرسل رسالة يقول: يا شيخ، أسألك الدعاء لي أن ييسر الله لدروسي، وأنا طالبة في سادسة، يعني
الله،
نعم، الله يبارك فيكم. أيضا أبو عبد الله يسأل: ما حكم من أقسم بالله العظيم ألا يدخن ثم عاد للتدخين؟
كفارة يمين مع الاسم اللاحق به من جراء التدخين، والله أعلم.
نعم، أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أسامة.
الله يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن.
حيا الله شيخنا الشيخ مصطفى، الله يحفظه.
بارك الله فيك وإياك وإياك وإياك.
شيخ مصطفى الله يحفظه، في بعض الأخوان المشايخ في قناة صفا إذا سئلوا عن الرافضة قالوا: أما علماءهم فكفار وأما عوامهم فمسلمين. أليس من الأولى يا شيخ أن يقولوا من دعا الحسين سواء كان سنيا أو شيعيا أو استغاث بعلي أو استغاث بقبر فهو كافر والعياذ بالله؟ يعني
يا أبا عبد الرحمن، أنا لا أتذكر أن أحدا قال فتوى بهذا النص. يعني
الأخ صلاح عبد الدائم سئل عن عوام الشيعة قال إنهم مسلمين يا شيخ، مع أن عوام
نعم الشيخ
الشيخ
صلاح عبد الموجود، يعني ربما عذرهم بالجهل، فالشيخ يوضح إن شاء الله.
بس يا شيخ الجهل الحجة أقيمت يا شيخ عليهم بالمدارس، عندنا كتاب التوحيد يدرس لأبنائهم.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، الأخ طه الأخ الدليمي جزاه الله خير.
نعم.
الأخ الشيخ الدليمي يا شيخ في أحد الحلقات كان يتكلم عن الأطعمة عند الرافضة وقال كلام عن عمر، هو تحمد جزاه الله خير ونعرف أن قصده زين، قال أن عمر فعل كذا وكذا بكسرى، كلمة أنا أعرف أن معناها قصده أنه هزم كسرى، لكن عندنا هنا معناها سيء.
نعم، هو
أرجو التنبيه.
نعم، بإذن الله تعالى، هو المقصود أن عمر لم يكسر، هذا هو اللفظ، لم يكسر ضلع فاطمة وإنما كسر ضلع كسرى، هكذا كانت. نعم، تفضل شيخي. يعني في مسألة تكفير المعين وتكفير العمل، بارك الله فيكم.
لا، هو لا يتكلم عن تكفير العمل وتكفير معين، ولا هذه قواعد.
نعم.
لا ضوابطها الشرعية الطويلة.
نعم.
لكن هو أخي يقول إن المراد الأخ الكريم، نعم، أن المجيب على السؤال ينبغي أن يضمن إجابته زجرا لمقترف المأثم.
نعم.
خشية أن تضيع القضية.
نعم.
ويضيع حق النصح الواجب لهذا الشيء.
فأخي
يشير إشارة كتقييد عام.
نعم.
الذي يدعو غير الله، يدعو نبيا، يدعو وليا، يدعو حسنا، يدعو حسينا، هذا في التقييد الكل كافر، قد يعذر بجهالته قد لا يعذر، على حسب هل هو جاهل أو ليس بجاهل، والعذر بالجاهل له أدلته كما لا يخفى. لكن التقييد الكل أن الذي يطوف بالقبر ويقول: يا حسين اشف لي ولدي، او يا بدوي اشف لي ولدي، او يا رسول الله اشف لي ولدي، فرج كربتي، كل هذا شرك مخرج من الملة على الإجمال. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فهد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا شيخ أسامة والشيخ مصطفى، الله يجزاك خير.
حياك الله يا
شيخ.
عندي سؤالين بس يا ريت لو توسعون صدركم علينا.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لشخص أقيم عليه حد القصاص بقطع اليد، هل يجوز له الاتفاق مع مستشفى مثلا بعد تنفيذ القصاص أن تعادل، هي لن ترجع 100% ولكن يعني تعاد بعملية ما، هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة للمأموم خلف الإمام، هو لا يتابع الإمام تماما، يعني نجد أن المأموم يركع بعد ركوع الإمام بفترة ويسجد، فهل تبطل صلاة المأموم ويجب إعادتها ولا يعذر في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والله.
الله يبارك فيك. خالد من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
كيف 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 الحال يا شيخ؟
الحمد لله تفضل.
إن شاء الله طيب يا شيخ أسامة، كيف حالك؟
الله يبارك فيك أخ خالد.
الله يجزاك خير. عندي نقطتين أبي أتكلم فيها.
تفضل.
النقطة الأولى، إحنا ودنا يعني ندعم القناة من قطر بالنسبة لشريط الرسائل، بالنسبة لرقم الحساب قالوا أنه راح يعرض بعد فترة وبعدين ما شفناه.
نعم، يعني
للشركات
يعني بإذن الله لا تغلق الخط معك إخواني في الكنترول، ربما أفادوك في هذه المسائل التي لا تتصل بموضوع الحلقة. الله يبارك فيك. يعني إذا كان في سؤال في موضوع الحلقة فتفضل. أخ خالد. نعم. إذن شيخ، يعني مع التقدم الطبي، يعني آخر ما وصل في الأسبوع الماضي زرعوا وجه لإنسان، وبالتالي هم يقولون إنه من الممكن أن يعيدوا حتى ولو جزئيا اليد التي بترت. فيقول إذا اتفق الشخص الذي أقيم عليه القصاص بقطع اليد مع إحدى المستشفيات على إعادتها حتى جزئيا، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الحد قد أقيم بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، وقد كان ما وراء ذلك لم يرد فيه نص، فالأمر مباح والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا المأموم خلف الإمام الذي لا يتابع، ربما تأخر عن الإمام،
يكره له ذلك، لأن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. نعم.
أيضا بنت الجنوب، هي كتبت اسمها كذلك، تقول أنا موظفة ومعي الشيعة، كيف أتعامل معهم وهم يسبون الصحابة حتى أني تعرضت للتهديد، إذا حاولت الدفاع عن الصحابة فهل أترك العمل أو ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن هناك أيضا مفارقة المكان الذي فيه منكر إذا لم أستطع إزالته، وذلك لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والله أعلم.
السلام عليكم. هل هذه القصة صحيحة أم لا؟ وهي قصة ضرب ابن عمرو بن العاص للقبطي، يعني يقول البعض إن ابن عمرو بن العاص تسابق مع أحد الأقباط أي المصريين فسبقه فضربه وقال أتسبق ابن الأكرمين، ثم ذهب إلى سيدنا عمر. نعم.
لا أعلم لها سندا ثابتا.
بارك الله فيكم. صحة المقولة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وهل هي حديث؟
ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسبت إلى عمر ولم أحقق السند إليه.
أيضا أخت معقود عقدها ودخل زوجها بها دون علم والدها فحملت ثم أنزلت الجنين قبل نفخ الروح، فماذا عليها تكفيرا لهذا الذنب؟
عليها أن تعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وعلى كل فعل الآن مدخول بها وليست في أعداد عياذا بالله اللواتي ارتكبنا الفواحش، إنما هذا اجتهاد وتأول، وهي زوجة، هي زوجة، لكن الكلام على الإجهاض الذي حدث قبل إنزال قبل نفخ الروح فيه، هذا يحتاج إلى استغفار وإلى عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم.
نعم. أرسل أحدهم أيضا يسأل يقول يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، فيقول هل هذا الحديث صحيح؟
نعم صحيح.
نعم. وما معنى الطيالسة؟
الطيالسة لباس.
نعم.
الطيالسة لباس، ومنه نسبة أبي داود الطيالسي إلى أنه كان يصنع هذا النوع من أنواع الملابس، والله أعلم.
يعني هذا السؤال سئل كثيرا، وأحسب أنهم يسألونه في باب الاستدلال على أمر ما، لكن وجب علينا أن نجيب على سؤالهم بإذن الله تعالى ونبين لهم ربما يستفيد بعضهم. فيقول: أطلب من الشيخ شرح حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث واضح المعنى، وهذا من الأحاديث التي بين فيها أن الحق مع علي رضي الله عنه ومع عمار، وهذا لا نكابر فيه أبدا، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه له شيء أيضا من الحق، لقول النبي: تمرق مارقة على حين فرقة من بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فعنده شيء من الحق، وإن كان الحق الكامل مع علي رضي الله تعالى عنه. فهذا إجمالا، يعني صنيعهم يفضي بالشخص إذا لم يغفر الله له إلى العقوبة، العقوبة التي قد تتمثل في النار، لكن ليست نار الخلود، وأيضا الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومعاوية رضي الله تعالى عنه اعتبره فريق من أهل العلم من أولياء المقتول، من أولياء عثمان،
نعم.
ورب العزة قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بيد أن بعض العلماء يضاعف زيادة يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة، بعض المحدثين يتكلم على هذه اللفظة وأحتاج إلى مراجعتها لشذوذ ونحو ذلك، لكن عموما فعمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، ليس المراد أنهم من أهلها، وبالله التوفيق.
أبو فهد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا فهد.
كيف حالك يا حبيبي يا أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك يا أبا فهد، تفضل.
الحمد لله.
أستاذ أسامة، قبل يعني فترة سألت عن آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، الآية وجدتها في القرآن، لكن آني غلطت في اللفظ في قراءة المثل للآية العظيمة من كلام رب العالمين.
نعم.
يقول الله في كتاب العظيم في سورة البقرة 157: أولئك عليهم، بعد ما قال: وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس إلى آخره، إلى أن قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون.
نعم.
قبل سياق الآية في السياق عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن المؤمنين، يعني سياق طويل من الآية: سيقول السفهاء من الناس وهو لهم عن قبلتهم، إلى أن يقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم.
نعم.
تفسير الآية يعني هي الصلاة اللي احنا نصلي بها على المؤمنين كافة، هذا جانب. السؤال الثاني،
أريد
رسالة منك من لسانك الطيب وخلقك العظيم يا أستاذ أسامة وصل الشيخ عدنان. أحصيت العبد لله، أنا العبد لله أحصيت في كتاب الله العظيم، وأنا ما سمعت من الشيخ عدنان يقول الله في كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أكثر من 30 آية يقول الله فيها: أطيع الله وأطيع الرسول، وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. ما المقصود يا أبا عمار؟ ما المقصود يعني نعم
أبو فهد، كل آيات رب العالمين يقول الطاعة، ما قال يعني ما قال لا طاعة أحد من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا
طيب
أحد من الناس، كلها طاعة الله وطاعة الرسول.
طيب يعني أطرح هذه المسألة بفهمي على الشيخ بإذن الله تعالى يا أبا فهد.
أمري بينكم.
نعم شيخي، معنا أيضا مهند ثم نجيب على الأسئلة. مهند، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ أسامة، أنت والشيخ مصطفى؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
نحبكم في الله والله العظيم.
أحبك الله لله.
السؤال للشيخ: ما حكم الأكل من جزار شيعي؟ نحن في منطقة شيعية، ما حكم الأكل من جزار شيعي؟
طيب.
السؤال الثاني، نتوضا احنا في محل يوجد يعني حنفية وضوء فيه، عفوا، من التواليت.
نعم.
يجوز الوضوء من هذا المكان او لا؟
طيب. طيب
سؤال آخر، هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل أو لا؟
طيب،
وحديث من مس الحجر أو لامسه فحرم على النار.
من مس
والسلام عليكم
الحجر الأسود. نعم طيب، يعني نتوقف قليلا عن استقبال الرسائل حتى نجيب بإذن الله تعالى. أبو فهد سأل عن الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر الآية التالية، ثم قال: هل هذه للصحابة أم هي للمؤمنين عامة؟
هي عامة.
نعم،
ألا يا عامة وبشر الصابرين عامة. نعم
نعم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيقول أبو فهد: يعني هل يجوز أن نتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيع غيره؟ يعني أن نتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة فنأخذ من أقوال؟ نعم،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما أدري الأخ لماذا غفل عن هذا.
نعم،
وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله.
نعم،
وفي قوله تعالى: أولي الأمر منكم، وجهان للعلماء، أحدهما أنهم الولاة، والثاني أنهم أهل العلم، لكن طاعتهم مقيدة إذا كانت موافقة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لعل له مراد أن يلفت النظر: ليست هناك نصوص ثوابت في أننا نطيع أئمة 12 بأسمائهم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله تحديد هؤلاء الأئمة، وليس في أنهم معصومون، والله أعلم.
الدراجي من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا تائر.
عليكم السلام،
حياكم الله. طبعا أنا ما أنقل من الروايات، احب ان الشيخ يبين لها عن مدى حق يعني قبولها وعدم قبولها، يعني هل الروايات مقبوله لديكم او غير مقبوله. السؤال الاول لسماحه الشيخ: انه ما ورد في المحلى لابن حزم الجزء 11 صفحه 393 طبعه دار الفكر بتحقيق احمد شاكر، ذكر مجموعه من العلماء وقال يعني ان الاستمناء انه قوم من الفقهاء يبيحونه، فهل هذا يعني هذا شيء موجود عندنا في الاسلام، اباحه الاستمناء او العاده السريه كما يسمونها؟
طيب نتوقف يا ثائر، ويجيب الشيخ على السؤال الفقهي تحديدا، يعني هل يباح الاستمناء؟ انتظر، هل يباح الاستمناء في احوال؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فنعم، هناك من أهل العلم المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة، بل هم يقينا من أهل السنة والجماعة، من جوز هذا عند الضرورة إذا تزاحمت المفاسد. فإذا كان الشخص بين أمرين، إما أن يقع في الزنا وإما أن يفعل هذا، فمن القواعد التي بنوا عليها اختيار أخف الضررين. لكن القول الذي نتدين الله به هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ قال مستدلا بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بها استدل الإمام الشافعي على التحريم، وهي ظاهرة والله أعلم.
تفضل يا تائر، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بارك الله بكم. عندما سألت الشيخ في الحلقة السابقة عن مسألة رضاع الكبير، أجابني بفتوى الشيخ ابن باز وقال أنه لا يجوز عندنا، ولكن ما تعجبت عندما دخلت في الجوجل يستطيع أن الشخص أن يكتبها بصوت الشيخ ناصر الدين الألباني، يقول: لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من فشو يسموها هذه الحلمة، لأن هذا لا يفزم ما قد يخطر في بال فتنة، لأن الفتنة عندما يكون، وهذا ما ضرورة تجي تتكسب.
نعم. إذن وصل السؤال، القول الفصل في رضاع الكبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعند جمهور أهل السنة والجماعة، والمراد بالجمهور أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين واتباع التابعين وأصحاب المذاهب أن رضاء الكبير لا تأثير له، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلا تأثير للإرضاع بعد الحولين. وما حدث من قصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة حملها جمهور أهل السنة على الخصوصية، هذا بإيجاز، وبالله التوفيق.
تفضل، أسئلة أخرى.
السؤال فقط، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الثالث، إنه سمعت أحد الخطباء المشهورين عندما كان يقارن بين شجاعة علي بن أبي طالب وشجاعة عمر، حقيقة هذا الحديث شدني أنا واستمعت إلى آخر الخطبة، يقول إن علي بن أبي طالب كان يصعد على منبر رسول الله ويقول: أما والله لو تضافرت العرب على قتال لما وليت عنها، سلوني بطرق السماوات فأنا أعلم منها بطرق الأرض، بينما كان عمر يقول كما جاء في ابن قتيبة الدينوري عيون الأخبار المجلد الأول صفحة 267 عندما يقول: أنا أخاف الله، إني أخير نفسي، إني قد ملت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم، فكان إن أخاف الله فيكم أحب الله إلي، ألا وإني قد فسوت وها أنا أنزل لأعيد الوضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل هاي تدل على شجاعة ومرتبة لعمر بن الخطاب؟
يعني أنت نقلت عن ابن قتيبة، فدعنا نتحدث عن ابن قتيبة.
كل هذا الذي ذكرته لا أسانيد له ثوابت عندنا أهل السنة، وكتاب ابن قتيبة مطعون فيه، فكل الذي ذكرته ليست له عندنا أسانيد ثوابت، بارك الله فيك. هذا بإيجاز.
ثائر، عندك أسئلة أخرى؟
السؤال فقط، وأسف على طاله، أنه الصحيح البخاري الغسل إذا جامع ثم عاد ومن دار على نساء في غسل واحد، طبعا الرواية هاي ما أنا ما أقبلها عن النبي، عن أنس بن مالك.
طيب 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 يا ثائر، أنت لا تقبل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قرأت كتاب مسائل وردود للإمام الصدر
الشهيد محمد صادق الصدر؟
نعم. هل قرأت كتاب مسائل وردود؟
نعم.
أنصحك أن تقرأ هذا الكتاب مرة ثانية وترد أيضا بعد أن تتصل بنا مرة ثانية، وسأسألك عدة أسئلة في هذا الكتاب، والشيخ يعاقب بإذن الله على هذه المسألة. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد، فأنصح الأخ المتصل، أسأل الله أن يهديه، أنصحه بأن إذا وصله خبر عن رسول الله وثبت هذا الخبر عن رسول الله، لا يقدم شيئا ولو آخر شيء إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن كوني وكونك نعمل آراءنا في صنيع رسولنا، لا والله أبدا، ليس لي ولك أبدا أن نصوب فعل الرسول أو أن نخطئ فعل الرسول أبدا، بل فعل الرسول هو الحكم علي وعليك. أولا كان ينبغي أن تقول: هل هذا الخبر ثابت عن رسول الله أو غير ثابت؟ إذا كان ثابتا عن رسول الله فاتهم عقلك، اتهم عقلك إن لم تفهم صنيع الرسول على وجه لائق، اتهم عقلك بأنك غبي حتى لا تتطاول على صنيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لست أنت وحدك، بل أنا نفسي وغيري من إخواني إذا تراءى لي حديث عن رسول الله وثبت سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام وعقلي يخالفه، أنا أتهم عقلي وأتهم نفسي بالغباء وأسلم لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول مبلغ عن الله. أما أن تنقل عن رسول الله وتقول: لا مش عاجبني هذا الكلام، هذا مالك مالك، ما الذي حدث لعقلك؟ راجع إيمانك بارك الله فيك، ففيما قلته خطر عظيم عليك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
بارك الله فيكم. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو عمر.
يا أخي لو تكرمت، وأنا عندي ثلاثة أسئلة، لكن قبل هذا يعني مثل الدراج له مداخلات في برامج أخرى يريد أن ينال من أهل السنة، فيعني أنا وجهة نظري أنه الحقيقة ما ينبغي أن نضيع وقت المشاهدين الذين يريدون أن يستفيدوا من الشيخ جزاه الله خير.
نعم.
محبي الشيخ هم كثر، بالعالم الإسلامي.
والله يا أبا عمر أنا يعني أنا في حيرة من أمري، يعني هل أستقبل اتصاله أم لا أستقبل اتصال؟ لما رفضت استقبال الاتصال المرة الماضية غضب الكثيرون، وهو شخصيا كتب على اليوتيوب فضيحة مذيع قناة صفا، وأنا أعلم ما يفعله بعد أن يتصل بنا، ولكن لعل أحد أن يستفيد، وأنا أعلم جيدا أنه يلقي بشبهات في كل سؤال يطرحه. تفضل يا أبا عمر بأسئلتك.
عموما يا شيخ أنا السؤال الأول، قبل شوية صلينا صلاة المغرب،
نعم،
وكان وقتها في قبل صلاة المغرب كان في مطر، يعني أبلغنا بعض الأخوان أنه بعد ما انتهينا من صلاة المغرب وقف المطر،
نعم،
الإمام جمع، ففي هذه الحالة هل يجوز الجمع؟ ألو؟
نعم نسمعك تفضل.
هل يجوز الجمع في هذه الحالة؟ السؤال الثاني، عند سجود السهو، عند سجود السهو،
نعم،
هل يجوز أن يعني أن نسجد في الأوقات المكروهة أو لا؟ عند القراءة، طبعا قراءة القرآن،
نعم،
سجود التلاوة،
نعم،
عفوا،
نعم،
سجود،
نعم،
التلاوة،
نعم،
هل يجوز في وقت القراءة أم لا؟ سؤالي الثالث، بالنسبة لحكم لبس البنطلون حتى لو كانت البلوزة طويلة عليه مثلا، يعني،
نعم،
هل هذا هو جائز أم لا؟
طيب
الأمر الثالث، عند صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب، هل يجوز أن نؤدي فرض عفوا نافلة السنة تحية المسجد أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
طيب يعني ننتظر قليلا سنجيب على هذه الأسئلة. ما حكم الأكل من جزار في منطقة شيعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإن كان غالب أمر هذه المنطقة الشيعية أن الشيعية فيهم يشرك بالله ويدعو غير الله فلا تؤكل ذبيحته. أما إذا كان هؤلاء المتشيعون في بلدة ما يقتصر أمرهم على تفضيل أبي بكر علي مثلا على أبي بكر وعمر وعثمان ولا يتجاوزون ذلك، فهذه تؤكل ذبائحهم، وبالله التوفيق.
الوضوء في الخلاء أو في الحمامات يعني،
إذا كان بعيدا عن النجاسات جاز ذلك والله أعلم.
الصلاة في حجر إسماعيل
لا بأس بها، أولا اسم حجر إسماعيل في نظر،
نعم،
والصواب أنه الحجر،
نعم،
والصلاة فيه تعد صلاة في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث بلال رضي الله عنه أنه صلى في الكعبة، فعليه لا بأس ولا مانع من الصلاة في الحجر، وبالله التوفيق.
من مس الحجر الأسود هل يصح؟
تقصد تماما،
نعم،
لم تمسه النار،
نعم،
بسنده مقال،
نعم، نعم. بارك الله فيكم شيخ، أستأذنكم فاصل إخواني ثم نعود للإجابة على باقي الأسئلة واستقبال اتصالاتكم، كونوا معنا.
صوت في الآفاق والعلم عليه دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما زلنا نتلقى اتصالات إخواننا ونجيب على الأسئلة التي معنا. وأبو عمر قال إنهم صلوا المغرب وقبلها كان هناك مطر فجمع الإمام، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أحب أن ألفت النظر إلى شيء أولا، وهو أن حديث الجمع في المطر بخصوصه لا يثبت، لا يثبت سنده. ثانيا، قد يؤخذ الجواز من حديث ابن عباس العام في حال الضرورات، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فإذا كان من غير عذر من مطر ففي حال العذر من باب أولى، فعلى ذلك أقول بالله تعالى التوفيق، إذا رأى الإمام الذي ذكر حاله آنفا أن الأمر في مشقة على المسلمين له أن يجمع لحديث ابن عباس العام، وإن رأى الأمر يسيرا صلى كل صلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
سأل عن سجود السهو فيقول التلاوة عفوا، هل يجوز أن يسجد في الأوقات المكروهة؟
عند جمهور العلماء لا تجوز صلاة النوافل ولا سجود التلاوة في الأوقات المنهية عنها التي هي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا رأي الجمهور، ومن أهل العلم وهم قلة ذهبوا إلى جواز ذلك إذا كان من ذوات الأسباب، وجعلوا ذوات الأسباب تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سجود التلاوة. هذا وبالله التوفيق.
ماذا عن قبل المغرب مباشرة شيخ؟
أشد أوقات الكراهية قبيل المغرب مباشرة.
نعم بارك الله فيكم. أبو وليد سلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو وليد.
سؤال للشيخ لو سمحت.
تفضل.
الرافضة يصلون صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، سؤال للشيخ.
نعم.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة الاثنى عشر عند الرافضة يصلون كما يصلون الرافضة الآن؟
طيب.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. أبو عبيدة السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبيدة.
السلام عليكم وبركاته.
لدي مشاركة بسيطة بارك الله فيك.
تفضل.
في حلقة سابقة اتصلت الأخت مروة.
نعم.
وتقول إنها متشتتة وأنها لا تعلم هل الحق هنا أو هناك.
نعم.
وأنا أوجه في الحقيقة نداء لها ولكل حائر أن يسأل الله عز وجل وحده وأن يتوجه إليه بتجريد التوحيد، وأن يسأله في الثلث الأخير من الليل صادقا وراغبا ومقبلا على الله عز وجل بكل قلبه أن يهديه إلى ماذا؟ إلى ما يحب الله جل في علاه ويرضاه، لا أن يقول اهدني إلى هذا الدين أو إلى هذا الدين.
نعم بارك الله فيكم يا أبو عبيدة. نعم بارك الله فيكم. إذن شيخي مسألة الجمع، جمع الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء على الديمومة، هل كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
على الديمومة فقطعا لا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما على الديمومة فقطعا لا والله أعلم.
أيضا أبو عمر كان قد سأل عن حكم البنطال أو البنطلون حتى ولو كانت البلوزة سابغة
في البيت أو في خارج البيت،
هو سأله عاما يعني شيخ.
أما في البيت فلا حرج بالتوصيف المذكور، أما خارج البيت فالمعول عليه الفتنة، فإن كان يجسد العورة أو يلفت النظر فكل ما من شأنه أن ينشر الفساد في الأرض ممنوع، إذ الله قال والله لا يحب الفساد والله أعلم.
نعم يعني أبو عبيدة أشار إشارة، ويعني أرجو من فضيلتكم أن توجهوا النصيحة لكل حائر، يعني من يحتار ولا يدري أين الصواب.
أخي ما اسمه؟
أبو عبيدة.
أبو عبيدة حفظه الله تعالى عول فقط على الدعاء، وهذا قصور يا أبو عبيدة. أنت رجل مسلم، عندك كتاب منزل من عند الله، عندك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وصحيحة، فالإرشاد يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلى أن يوفقني الله إليهما، أن يوفقني الله إليهما. قد يلتبس علي بعض الفهم، أسأل الله أن يوفقني للفهم الصائب، أما الأصل المرد إلى كتاب ربي وإلى سنة نبيه. ومما يؤيد ما ذكره أخي أبو عبيدة حديث في دعاء الاستفتاح وأخرجه مسلم في صحيحه، وإن كان أبو الفضل الهروي قد أعله لكوني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وهي رواية فيها كلام، أن النبي كان يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا يحملنا على الدعاء وسؤال الله التوفيق، لكن هل يتصور أن أقول اهدني إلى النصرانية إن كانت هي الحق، أو اهدني إلى الإسلام إن كان هو الحق؟ وقد علمت يقينا أن الدين عند الله هو الإسلام طبعا بالطبع لا يقال هذا.
نعم.
فأخي بارك الله فيه يعني أشار إلى الدعاء، لكن مع الدعاء هناك أمور لا بد من التنويه عليها كما سلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سيفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك أستاذ أسامة؟
الحمد لله، تفضل يا سيف.
طيب.
الله يبارك فيكم يا أخي.
أستاذ أسامة، بالنسبة للشريط حق الرسائل بالنسبة لزين.
نعم.
زين شريط الزين، شريط الزين في السعودية ما نقدر نرسل، يعني إيش الحل يعني مثلا؟ إحنا عندنا جوالات، عندنا زين وموبايلي اتصالات.
نعم.
ما أدري يا شيخ بالنسبة للزين يعني يتخصصوا لها مكان.
يعني
هذا بالنسبة
لفودافون.
نعم.
كليك.
ووصل الشيخ.
نعم.
تلفوناتها لا تصل إليكم.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
يعني وصل لفضيلتك، الحمد لله.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. إذا يعني ننبه الإدارة لهذا الأمر إن شاء الله. عندك أسئلة يا أخي سيف؟
نعم يا شيخ. أقول لك بالنسبة لمتابعة قنوات الشيعة.
نعم.
اللي تابع قنوات الشيعة، القنوات الدينية حقتهم طبعا.
نعم.
ما أدري يعني وش الحكم فيها.
طيب.
الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيكم يا أخي. اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دراجي.
عبد الشهيد فضل الشيخ طنيع عبد السعار.
تفضل.
ألو.
نعم نعم.
شيخ أنا أنتوا تقولون إنه إحنا نتبع السنة والقرآن. عندي سؤال لك.
يا عمر.
كيف
يعني أنا لا أسمع جيدا، فتلقى اتصالة. نعم تفضل شيخي يعني بالإجابة على سؤال سيف، والذي قال إنه يتابع القنوات الشيعية ويسأل عن الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن المسلم العامي هل يتابع القنوات الشيعية أم لا، ظني أنه يأثم إذا تابعها، لأنها تلقي بشبهات وتلقي بشكوك على أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوراة، بما قد حملته التوراة من أشياء فيها تحريف، قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية.
نعم.
وربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا، فإذا أصغيت بأذني أصغي بأذني لحق لا لباطل، أصغي بأذني لمعروف لا لمنكر، أصغي بأذني لثناء على رسولنا وأصحاب رسولنا، لا أصغي بأذني إلى لعن في أزواج نبينا ولعن في صحابة نبينا. الذي أرى أنه يأثم من نظر إليها من عوام المسلمين. أما أهل العلم المتخصصون الذين يريدون انتقاد ما فيها وبيان بطلان ما فيها، فهؤلاء يستثنون، والله أعلم.
بارك الله فيكم. صالح من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. كيف حالك
فضيلة الشيخ؟ أنا بس ودي أنبه بس على نقطة ودي لو تتكلم عليها، أنها علماء السنة.
خفض صوت التلفزيون قليلا يا صالح، خفض صوت التلفزيون قليلا.
خفض صوت. أقول علماء السنة وعلماء الإسلام يدعون للفضائل، وهم أول ناس يعملون هذه الفضائل، يدعون إلى قيام الليل وهم أول ناس يقوم الليل، يدعون إلى الزكاة وهم أول ناس. لكن علماء الشيعة يدعون إلى الوطن ولا ينفذون ما يدعون إليه، ويدعون إلى كذلك المتعة ولا يرضون أن يتمتع برسائهم. فهذه يعني مفارقة عجيبة. هذا حبيت أتعلق عليه. شكرا.
طيب عندك أسئلة يا أخ صالح؟
لا لا، شكرا شكرا.
نعيم من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله شيخنا.
الحمد لله.
حياك الله شيخنا.
وحياك.
شيخنا عندي في السؤال.
تفضل.
ذكر ابن كثير في أحد كتبه بأن الصحابي معاوية بن أبي سفيان يأكل سبع مرات في اليوم بلحم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكافر يأكل له سبعة أمعاء، يأكل بسبعة أمعاء، والمؤمن يأكل بمعين واحد، فهل هذا صحيح؟
طيب تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معين واحد أو معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فحديث ثابت وصحيح. أما الذي ذكرت عن معاوية رضي الله عنه أنه يأكل في سبعة أمعاء فلا يثبت ولا يصح، إنما قد ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى معاوية وفي الإرسال إلى معاوية منقبة أنه كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا أنه يأكل، فأرسل إليه ثانية قالوا أنه يأكل، أرسل إليه ثالثة قالوا أنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه أو ما له لا أشبع الله بطنه.
نعم.
هذا الوارد، ولكن علماء السنة يوجهون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فيوم مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أنا أبو مالك من كردستان.
تفضل يا أبا مالك.
أولا إني أحبكم في الله والله يشهد بذلك.
حبك الله جل وعلا.
لدي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
ما حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية المعاصرة في الساحة الإسلامية اليوم؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو توضيح ذلك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا شيخي من هذه المسألة نجيب عنها، أولا سؤال أبي مالك حكم الانتماء للجماعات المعاصرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أعدل عن ذلك إلى النصيحة، لا تنتظم مع أي جماعة ولا تبايع جماعة من الجماعات، فبلادك مسلمة الحمد لله، وكبيرها أميرها بويع له من عامة الناس، فلا يصح أن تنشأ في مثل هذه الأوساط التي بلادك فيها يومها أمير مسلم أن تنشأ جماعة من الجماعات تجمع البيعة لنفسها، وأيضا هذا يؤول إلى الفوضى، فترى في البلدة الواحدة عشرات الجماعات بل مئات الجماعات. هناك فارق بين التعاون على البر والتقوى، مجموعة يتعاونون على البر والتقوى لمرضاة الله، هناك فارق بين بيعة ينازع فيها الأمير الذي نصب شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فأنت بين أمرين، إما أنك بدولة مسلمة أميرها مسلم ورئيسها مسلم فبأي وجه حق تنشئ جماعة وتجمع البيعة، أو أنك ببلدة كافرة، في هذه الحال ينظر هل أيضا في الدولة الكافرة هل كل مجموعة من المسلمين فيها تقوم ببيعة وتحصل فرقة ويحدث شقاق بين فصائل العاملين للإسلام وكل جماعة تنحر في الأخرى؟ هذا أيضا لا وجه له، لأن النبي قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، فهذا الإمام العام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، فأحب أن أفرق بين أمرين، أمر التعاون على البر والتقوى كالمنتشر مثلا في عدد من البلاد المسلمة مثلا جماعة أنصار السنة المحمدية أو جمعيات خيرية أو غير ذلك، هذه تتعاون على البر والتقوى، وبين البيعة التي تتضمن خروجا على أئمة المسلمين في البلاد التي أهلها أهل الإسلام. أما إذا كانت بلاد كافرة ودول الكفر فأيضا ينظر ما وجه هذه البيعة وكيف العمل إذا تعددت البيعات. هنا يحصل التنافر والشقاق بين أهل الإسلام. بارك الله فيكم. فإن كان للمسلمين إمام عام يشار إليه بالإصبع، هذا إمام سمعنا له وأطعنا في المعروف، في المعروف ليس في معصية الله أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك استاذ العزيز؟
اهلا بك ومرحبا يا اخي.
العفو، ممكن اكلم الشيخ بدون زحمة؟
يعني احسب ان هناك بعض الخلل، ارجو واحسب ان هذا الخلل لان المكالمة تسجل، فارجو من الاخ عمر استقبال السؤال. الله يبارك فيكم. معنا ليلى من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ليلى من ليبيا.
تفضلي.
حييك يا اخ اسامة.
حياك الله يا اختي.
ونسلم على الشيخ.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
ونبشركم ان في ليبيا لا يوجد ولا شيعي ابدا ابدا، كلهم اهل سنة وجماعة والحمد لله. يعني
الحمد لله رب العالمين.
وانا يعني احنا في ليبيا كنا نجهل هذا المذهب، يعني ابدا لم نكن يعني عندنا به علم، يعني والحمد لله يعني الله نورنا يعني. عندي سؤال او اكثر من سؤال. السؤال الاول يعني مستغربة فيه ان يقوموا هم في عزوات على احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الاساس هو النبي، يعني لم يقيموا عليه اي عزاء، يعني شنو السبب؟ يعني سبب انهم متدينين يعني زيادة واهل البيت يعني نعم. لماذا الرسول يستثنوه من هذا على اساس ان هذا التقدير يعني؟
نعم بارك الله فيك اخت ليلى.
السؤال الثاني، ما المقصود بالكوثر؟ أنا يعني شفت على أحد القنوات إنهم على أساس
إن نعم السيدة فاطمة. السيدة فاطمة.
فهو إن أعطيناك الكوثر، فأرجو التفسير يعني وشكرا.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله بعد، فأحمد الله على ما ذكرت الأخت من خلو بلادها من أهل البدع وأهل الضلالات، وأسأل الله أن ينظف بلاد المسلمين من كل شائبة ومن كل شينة. اللهم آمين. اللهم آمين. وأوصي أختي حفظها الله بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها، الاجتهاد في نشر كلام رسولك محمد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هنيئا له من حمل سنة النبي وبلغها ووصلها للعباد. جعلنا الله وإياك منهم والسامعين والسامعات. أما عن ما أرادته الأخت فأرادت إرادا جيدا. إذا كنتم تزعمون يا أهل التشيع أن شج الرأس بالسيف وأن لطم الخد وشق الجيب هذا تعبير منكم عن حبكم للحسين رضي الله عنه، فأين تعبيركم عن حبكم لرسول الله يوم مات؟ فهي تلزمهم بإلزام إن كنتم تفعلون ذلك مع آل بيت الرسول، فأين موقفكم من رسول الله؟ أين موقفكم يا أهل التشيع من رسولكم الأمين محمد؟ أين موقفك؟ أين توقيركم لرسول الله؟ أين توقيركم لنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ صدقت الأخت فيما استدركت جزاها الله خيرا، لكن لا طبعا لا نقر أبدا بأن يكون توقيرهم لرسولنا بطرائق التوقير الباطلة التي يتبنونها وينشرونها.
نعم سألت عن الكوثر.
أما الكوثر فعلماؤنا وعلماء السنة لهم قولان فيه. أولا القول المنصوص عليه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الكوثر قال: نهر أعطاني ربي عز وجل عدد آنيته أكثر من نجوم السماء، بياضه أشد من اللبن، طعمه أحلى من العسل، إلى آخر الحديث. ورد قول آخر عن ابن عباس، هذا الذي ذكر آنفا جزء منه، قال ابن عباس: الكوثر الخير الكثير الذي أوتاه النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له: فإن النبي قال: إن الكوثر نهر أعطني ربي. قال: النهر من الخير الكثير، يعني الرسول أعطي خيرا كثيرا منه النهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أعتذر لأخي أنس من ليبيا وربما عاد إلينا، وهذه فرصة للإجابة على الأسئلة التي وردت على شريط الرسائل، فهي كثيرة ويعني نجيب عليها بسرعة. شيخي بارك الله فيكم، سؤالي لفضيلة الشيخ: عقيدة التوحيد الكتاب والسنة وتفكيري بالموت ملازم لي دائما حتى مللت هذا الأمر، فماذا أفعل؟ انصحني يرحمك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام وصلى بعد. فالأخ السائل أو الأخت السائلة خرجت عن حد الاعتياد، فإما أنها تعتريها حالة مرضية أو حالة نفسية، الشاهد أنها تحتاج إلى علاج، علاج بالقرآن ترقي نفسها بالوارد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإن كان الأمر عصبيا يحتاج إلى طبيب بدني، عفوا طبيبة بدنية، فلتعرض نفسها على طبيبة من أهل الاختصاص، وإلا فالاتزان مطلب، الاتزان مطلب، وبالله التوفيق.
أريد يعني قولا عن عذاب القبر وتوافقه مع الآية الكريمة: لبثنا يوما أو بعض يوم، وفقكم ربنا.
الحمد لله، وفقكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأولا، النصوص كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كذلك ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كذلك تعوذ النبي من عذاب القبر، قول النبي عذاب القبر حق. أما ما يريده المعتزلة من قول قالوا: يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا كان ذلك رقود منهم، فإن ذلك الرقود من عذاب القبر فالعلماء يجيبون عليه بأجوبة، منها أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فلو دخلت في رجلك شوكة الآن، شاكتك شوكة، تألمت رجلي رجلي، وبعد مدة نشرت رجلك بالمنشار، لا تتذكر الشوكة التي دخلت في رجلك، إنما تتذكر المنشار الذي نشرت به رجلك. فالعذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، هذا قول. وقول آخر أنه كانت هناك فترة من الفترات كانت كالسكون، والله أعلم، لكن هذا الأخير غير مقبول لدي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال للشيخ: ما تفسير الآية؟ وأحسب أن كاتب الآية أخطأ، قال: لا تعجبكم أموالهم ولا أولادهم. وأحسب نعم وهناك فلا تعجبك ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كلاهما، ولكن لا تعجبكم بهذا اللفظ. نعم بارك الله فيكم شيخ.
الآية في أهل النفاق: فكانوا من ذوي الشارات الحسنة والطلائع البهية، كانوا عندهم جمال، كان عندهم مال، كانوا طوالا من ذوي البهاء وذوي الجمال. فالشخص بهيئته هذه، مثلا طويل أبيض وسيم وضيء، فمع المال قد يغتر أحد به، قد يعجب أحد به ويتأسى أحد به. فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والله أعلم.
شيخنا الحبيب، هل الفرق الصابئة والدروز والمعتزلة والبهائية والمرجئة والقديانية خارجون عن ملة الإسلام؟ بارك الله فيك شيخنا.
أعد الأسماء فقط.
الصابئة،
الصابئة كفار، الذين لهم
الدروز،
الدروز أيضا كفار،
المعتزلة،
المعتزلة فئة ضل من فئات المسلمين،
البهائية،
البهائية كفار،
المرجئة،
المرجئة فيها ضل من فئة المسلمين،
القديانية،
هؤلاء أيضا كفار لدعائهم نبوة غلام مرزا أحمد.
نعم، هل هناك حديث يقول: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار؟
لا، ليس حديثا عن رسول الله.
هل يفطر الصائم إذا ما نزل من الأنف سائل أو إلى الفم، من الأنف إلى الفم، وبلعه جزاكم الله
يعني
خير.
يعني خرج من الفم من الأنف,
من الأنف إلى الفم.
إذا خرج من الأنف وبعدها دخل الفم وابتلى يفطر, لكن إذا كان رعافا داخليا لا.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ, عندنا بعض الشيعة في المملكة يتحايلون على النظام الرسمي ويطلقون أسماء عبد المحسن وعبد الهادي وعبد الجواد, نريد توجيهكم لهم.
هذا التوجيه يوجه المسؤولين هناك, هم أعلم منا بهذه الحيل فيحتاطوا لأنفسهم. بارك الله فيكم.
يعني ما حكم من صدق ما جاء في كتاب الكافي للكليني وأحسب أن هذا الكتاب يعني هم أنفسهم
ينكرون؟
نعم, يعني كذبوا من 16,000 حديث في هذا الكتاب, هم الشيعة يقرون بأن 12,000 حديث في الكتاب لا تصح على الأقل. نعم, ما الحكم شيخي في من صدق هذا الكتاب؟
الكتاب أباطيل, مصدق بباطل.
نعم. السلام عليكم, جزيتم خيرا, هل يجوز سماع الأناشيد الدينية؟ هنا يبقى في تفصيل يعني.
لا بد من التفصيل.
وقراءة كتب الصوفية؟
أما قراءة كتب الصوفية فلا, أما الأناشيد الدينية فلا تكون مصحوبة بمعازف ولا تكون ديدنا مستمرا, ديدنا مستمرا, والله أعلم.
علي, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا على البرنامج الرائع.
بارك الله فيك أخ علي.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
كم؟
ثلاث أسئلة.
ثلاثة, نعم.
ثلاث أسئلة عندي.
تفضل.
أكو في منهاج السنة الجزء الرابع للشيخ الإسلام ابن تيمية. صفحة 151. يقول قاتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان مبغضا لله ورسوله وهو كافر وفي النار.
وما رأيك, ما رأيك أنت؟ نعم, ما رأيك أنت يا أخ علي؟
أنا أقول في النار.
طيب
من؟ أنا أقول في النار.
قاتل عمر في النار.
في النار.
نعم.
في النار. ويقول أما قاتل علي بن أبي طالب كان يعتقد بأن قتل علي محب لله ورسوله, كان رسول الله والله ورسوله يحب قتل علي. شلون عرف هو؟
طيب يعني انتظر بالسؤال الثاني حتى يجيب شيخي. من تقصد بقاتل علي؟ هل تقصد عبد الرحمن بن ملجم ولا معاوية؟ أيهما تقصد؟ من؟
لا 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 مو معاوية, لا لا عبد الرحمن بن ملجم.
عبد الرحمن, نعم. تفضل
يقول
شيخ.
يقول قاتل علي كان يعتقد أن الله ورسوله يحب قتل علي.
نعم.
شلون عرف هو ذاك كافر وعرف هذا كان يعتقد؟
نعم تفضل شيخي بالتعقيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أنا ما قرأت كلام شيخ الإسلام في هذه الجزئية, لا أستحضره في هذه الجزئية, لكن على ما يفيده الأخ أن أبا الولوء المجوسي كان كافرا من الأصل.
نعم.
ابن ملجم كان خارجيا, والخارجي ليست بدعته مأمونة, مأمونة الغوائل, بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, قتل عاد, وهم كما ورد في بعض الروايات كلاب أهل النار, وإن كانت النار ليست نار الخلود.
نعم.
فهناك فارق بين المبتدع, المبتدع المسلم الذي لم يخرج ببعاته إلى الكفر, فهو إن عذب مهما عذب إلا أنه يؤول أمره إلى التوحيد, إلى الخروج من النار. المبتدع المسلم, المبتدع المسلم ما لم يصل ببعاته إلى الكفر, أما إذا وصل ببعاته إلى الكفر فحينئذ يخرج من دائرة المسلمين. وعلي رضي الله عنه سلك معهم مسلك المسلم مع المسلم, مسلك المسلم مع المسلم, لما قال لا يجهز على جريحهم.
نعم.
لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم, فكان علي يسلك معهم مسلك المسلمين. لما سئل كفار قال من الكفر فروا, منافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. قيل فماذا؟ قال كما قال الرسول يمرقون من الدين كما يملق السهم من الرمية.
بارك الله فيكم شيخي وأعتذر لأخي علي. أخ علي يعني أتمنى أن تتصل بنا في بداية الحلقة القادمة، فأنا مضطر أن أختم الحلقة الآن، انقضى الوقت. بارك الله فيكم شيخي. والأخ علي نحن في انتظارك في الحلقة القادمة بإذن الله يجيب الشيخ على سؤاليك الباقيين. شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل.